إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يذكر الله عز وجل في هذه الآية العظيمة بعض نعمه على عباده ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون معاشر المسلمين إن من مقاصد الشريعة العظيمة هو استمرار وبقاء المودة والرحمة بين الزوجين ولذلك جاءت هذه الشريعة بكل ما هو سبب للبقاء والاستمرار بين الزوجين وبالنهي عن كل ما هو سبب لزوال الحياة الزوجية فإن بقاء المحبة والرحمة والألفة بين الزوجين أصل وأساس متين في بقاء الأسرة المسلمة في بقاء الأسرة المسلمة في سعادة وحالة طيبة فإن المشاكل وإن رياح المشاكل وأعاصير الاختلافات هي مما يهدد كيان الأسرة ويؤذن بزوالها ولذلك جاءت هذه الشريعة العظيمة بكل ما فيه حفاظ ومصلحة لبقاء الأسرة المسلمة فإن بقاءها من الأمور المهمة للزوجين أولا وللذرية ثانيا ولذلك من تأمل في الأدلة الشرعية يجد أنها جاءت بالأساليب والطرق العظيمة النافعة لحلول ما قد يطرأ من الاختلافات والمشاكل بين الزوجين شريعة حكيمة ولها مقاصد عظيمة من تأمل في آيات الله عز وجل ظهر له بعض ذلك تأمل قول الله عز وجل في كتابه الكريم وهو يخاطب الأزواج وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أمر الله عز وجل بأن يعاشر الزوج زوجته بالمعروف، فإذا حصلت الكراهية لأمر من الأمور قال الله عز وجل: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لماذا؟ لأن زوال الحياة الزوجية له سلبيات كثيرة، وأعظم تلك السلبيات وأشدها ما يعود من الضرر على الأبناء والبنات من سوء التربية وغير ذلك من المساوئ. فأمر الله عز وجل بالصبر على الزوجات والمعاشرة بالمعروف، وأن الشخص إن كره منها خلقا يرضى منها خلقا آخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء، فاستوصوا بالنساء. وفي رواية: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها وكسرها طلاقها. هكذا يبين النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوصي بالنساء خيرا، أن المرأة مهما كانت على خير وديانة وصلاح فإنه لا بد من شيء من الإعوجاج، ولا بد من شيء مما لا يرضاه الرجل من الأخلاق، فعليه أن يغض الطرف إن كره منها خلقا رضي منها آخر. معاشر المسلمين، ومن تأمل في أدلة الشريعة الإسلامية يجد أنها جاءت بالحلول والطرق العظيمة لكف ما قد يحصل من سوء التفاهم بين الزوجين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. تأمل إلى هذه الوسائل العظيمة التي يذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وفيها حل المشاكل بين الزوجين أنفسهما دون تدخل خارجي لا من أهل الزوجة ولا من أهل الزوج. هذه المراحل الأولى، لو أن الأزواج وفقوا لسلوك مثل هذه الطرق والوسائل لما رأيت كثرة ما يحصل من المشاكل بين الأزواج، ولما وصلت كثير من القضايا الزوجية إلى المحاكم، لأن الزوج يملك الحل بنفسه وقد أرشده الله عز وجل إليه في كتابه. واللاتي تخافون نشوزهن، أي عصيانهن لأزواجهن، قال الله عز وجل: فعظوهن. يبدأ الزوج مع زوجته بالموعظة الحسنة، بالنصح الجميل، بالإرشاد إلى التي هي أحسن، بالتخويف من عقوبة الله عز وجل عليها. قال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع. وهذه هي المرحلة الثانية، وهي أيضا من أنفع الأدوية وأنجعها، هجرانها في مضجعها، يهجرها في المضجع ولا يخرج من بيته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كما ثبت عند الإمام أبي داود من حديث معاوية بن حيدر قال يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعم وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. فإن لم تنفع هذه المرحلة انتقل إلى المرحلة التي بعدها. قال الله عز وجل واضربوهن، وبينت السنة أن السنة أنه ضرب غير مبرح غير شديد وإنما لمقصد التأديب. قال الله عز وجل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإن لم تنفع هذه المراحل الثلاث ينتقل بعد ذلك إلى التدخل الخارجي من أهل الزوج وأهل الزوجة. قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه المرحلة هي رابعة المراحل بعدما ذكر من الحلول الأولى يؤمر بحكم من أهل الزوج وحكم من أهلها، ثم ينظر الحكمان ما هو الأصلح لهذين الزوجين فيحكمان به إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فإن لم تنفع هذه المراحل كلها ينتقل بعد ذلك إلى الحل الأخير ألا وهو الطلاق، وهو آخر المراحل وآخر الأدوية إن لم يوجد إلا ذلك الدواء. فإن حياة كثير من الأزواج والزوجات تتحول إلى جحيم من المشاكل وعدم التفاهم ولا يطيق الواحد منهما الآخر. قال الله عز وجل وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. لكن معاشر المسلمين هذا هو آخر الأدوية وآخر المراحل، والبعض من الناس يجعل هذا الأمر من أول الأدوية وأول المراحل. البعض من الناس لا يجيد إلا استعمال كلمة الطلاق فيمر عليه يومه وهو يتكلم بالطلاق في بيعه وشرائه وفي حديثه مع جلسائه، ربما يحلف عشرات الأيمان بالطلاق ولا حول ولا قوة إلا بالله، وربما لأدنى خلاف ولأتفه مسألة يطلق زوجته، مع أن هذا كما سمعتم هو آخر الأدوية آخر الحلول. معاشر المسلمين إن الطلاق حكم من أحكام الله الشرعية، فلا يجوز التلاعب بأحكام الله، بل إن له ضوابط شرعية مبينة في هذه الشريعة العظيمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة أو طلقتين فإما أن يمسكها وإما أن يتركها حتى تنقضي عدتها، وهي قبل انقضاء عدتها له أن يراجعها وعدتها تنقضي بثلاثة قروء. قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمراد بالأقراء الحيض على الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا إذا لم تكن حاملا، فأما إن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضعها لحملها، فهي في أثناء هذه العدة لزوجها أن يراجعها متى شاء ما دامت في العدة. بل لا فلا يجوز له أن يخرجها من بيتها ولو ما دامت في عدتها. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. فهكذا معاشر المسلمين أمر الله بعدم إخراجها، وله في ذلك الحكمة البالغة، فإنها إذا كانت لا تزال في بيت زوجها فذلك أدعى لأن يراجعها ولأن تعود الحياة بينهما كما كانت، فلا يجوز إخراجها قبل انقضاء عدتها. فإذا انقضت عدتها ولم يكن قد راجعها، فإذا أراد إرجاعها بعد انقضاء العدة فإنها لا تعود إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد. هذا إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية. أما إذا كانت الطلقة الثالثة فلا تعود إليه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لو طلقها ثلاثة تطليقات فإنها لا تعود إليه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، أي أنه لا يكفي أن يعقد عليها رجل آخر بل لا بد أن يدخل بها. كل هذا من الأحكام العظيمة لهذا الحكم العظيم من أحكام الله ألا وهو الطلاق. معاشر المسلمين، إن البعض من الناس يتلاعب بهذا الحكم العظيم، فتجد بعض الناس ربما يطلق زوجته ثلاثا بل وعشرات المرات وهو لا يزال مقيما معها في بيته، لا يزال مقيما معها، لم يفارقها، وقد طلقها ثلاث تطليقات أو أكثر. ولا يجوز أن تبقى معه على هذا الحال، بل بقاؤها معه محرم لأنها صارت أجنبية عنه. لكن البعض من الناس يتساهل في هذا الجانب، فالبعض من الناس يدخل بينهما يريد أن يصلح ما بينهما، وقد طلق الرجل ثلاث تطليقات لم يبق له سبيل عليها. فربما يقول: هذه ابنة عمك وأنت ابن عمها وأنتم مصطلحون فيما بينكم، لا داعي لأن تذهب إلى القاضي الفلاني أو إلى هنا أو هناك فيصلح بينهما على أن يبقى مع زوجته وهو قد طلقها ثلاث تطليقات. فبقاؤها معه على هذا الحال بقاء امرأة أجنبية معه، بقاء امرأة أجنبية عنه معه على هذا الحال، والعياذ بالله من ذلك. فيجب أن نلتزم بأحكام الله عز وجل وأن نعرف ما يجب علينا تعلمه من أحكام هذه المسائل. وإذا أشكل على الشخص شيء فإنه يسأل عنه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أنه يبقى سنوات مع امرأة لا تحل له، قد طلقها ثلاثا أو أربعا أو عشرا أو أكثر من ذلك، فإن جلوسه معها محرم وجماعه لها محرم، بل حالهما كالزانيين والعياذ بالله من ذلك. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، إن مما يذهب ضحية عند حصول الطلاق بين الزوجين في الغالب لهم الذرية، الأبناء والبنات، لا سيما إذا كان الأب غير مبال بأبنائه فيتركهم مع أمهم، لا يرعاهم بنفقة ولا يتفقدهم بتربيتهم تربية طيبة. فتجد الأبناء يخلدون إلى رفقاء السوء، وربما أصبحوا بعد ذلك من أهل الإجرام والعياذ بالله. والسبب في ذلك هو ذلك الأب المقصر الذي طلق زوجته وضيع أبناءه، فإذا قيل له إن ابنك فلان حصل منه كذا وكذا يقول أمهم هي السبب. وفي الحقيقة الأب هو السبب، لأنه حتى وإن لم يكتب الله البقاء بينه وبين زوجته فلا يزال هؤلاء الأبناء أبناؤه. يجب عليه أن يرعاهم، يجب عليه أن يربيهم تربية صالحة، يجب عليه أن يحافظ عليهم من رفقاء السوء. فتأمل فيما ذكر من الضوابط الشرعية قبل، يتبين لك أن الحفاظ على كيان الأسرة المسلمة وعلى بنيانها من أهم المهمات، لأنه بتهدم بنيانها وهكذا باهتزاز كيانها يحصل ضياع للذرية ويحصل تفلت للأبناء والبنات والعياذ بالله من ذلك. فيجب عليك أيها الأب أن تنظر في مصلحة أبنائك دينيا ودنيويا قبل أن تفكر في فراق هذه الزوجة، فتحافظ على أبنائك حتى وإن كتب الله الطلاق بينكما لا يزال الابن ابنا لك والبنت بنتا لك، وكل واحد منهما ينسب إلى أبيه ولا ينسب إلى أمه، فهي مسؤوليتك أولا وآخرا، وأنت مسؤول عنها بين يدي الله عز وجل. وأما المرأة فإنها قد تذهب وتنكح زوجا غيرك، فيبقى أن هؤلاء الأبناء في ذمتك، فعليك أن ترعاهم وأن تقوم بما استرعاك الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فأبناؤك هم مسؤوليتك، يجب عليك أن تحافظ عليهم حتى وإن حصل طلاق بينك وبين امرأتك. معاشر المسلمين، إن الطلاق حكم من أحكام الله الشرعية فلا يجوز أن يتلاعب به، لا بكثرة التلفظ وغير ذلك، ولا كذلك أيضا بإيقاعه على أسفه الأمور، ولا بأن تسأل المرأة زوجها أن يطلقها من غير ما سبب ولا حاجة إلى ذلك. وقد جاء عند الإمام أبي داود وأحمد من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت الطلاق من زوجها لغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. إذا كان زوجها لا يقصر معها ومع ذلك تسأل الطلاق من غير ما سبب وحاجة فحرام عليها رائحة الجنة. فإن البعض من النساء تتأثر بسبب جليسات السوء، فربما جاءت إليها امرأة من جليسات السوء فتقول لها: زوجك كذا وكذا، لماذا لا يعطيكم كذا، ولماذا لا يأتيكم بكذا، وقد تكون حالته ميسورة لا بأس بها، وقد يكون من متوسط الحال، ومع ذلك تأتي امرأة من جليسات السوء فتفسد عليه امرأته والعياذ بالله من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أفسد امرأة على زوجها فليس منا، من أفسد امرأة على زوجها فليس منا. فينبغي أن يحافظ على بناء الأسرة المسلمة وعلى كيان الأسرة المسلمة بالتربية الصالحة على الخير، وبأن يسود التناصح في أوساط أفراد الأسرة، تنصح المرأة زوجها وينصح الزوج امرأته، وهكذا ينصح لأبنائه وبناته ويتفقدهم فيما يتعلق بما بينهم وبين رب العالمين تبارك وتعالى من إقامة دينه والحفاظ على فرائضه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم من أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكف المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين. والحمد لله.